المفلح، قد تجدون اسم مؤكد لكن قد تجدون، وقد يكون في كتاب اسمه نزهة المجالس ابن عبد البر، جميل أيضا، قد تجدون فيه. كذلك غذاء الألباب السفاريني، هذه كتب أدب جميلة أن تقرأوها. طبعا هي فيها أحكام فقهية وفيها نكت جميلة، لكن أن تطلع على هذه الكتب، قد الذي عنده ميول يكتشف أن هذه الكتب قد تشبع ميوله وموهبته. من غذاء الألباب السفاريني شرح منظومة الآداب، وكل موجودة، ونزهة المجالس لابن عبد البر ثلاث مجلدات، أظن اسمه قريب من هذا الاسم، والأدب الشرعي لابن مفلح، أدب الدنيا للماوردي، أدب الدنيا والدين للماوردي الشافعي، وأمثال هذه الكتب. وكذلك بس قد لا يوجد فيها، لا أدري، اللي هو صيد الخاطر من الجوزي، روضة العقلاء للبستي، جميلة أيضا، يحسن لطالب العلم أن يطلع عليها، فيها ملح وأشياء جميلة. ويمكن الإنسان إذا كان عنده فراغ، أو عنده إذا مل من كتاب جاد ككتاب فقه أو حديث أو أصول فقه، وينتقل إلى مثل هذه الأمور، يعني تكون نوع من الاستراحة، فإنها كتب لطيفة وجيدة، وليس فيها أيضا يعني ما يتساهل فيه، ما تتساهل في بعض الكتب، لا، هذه كتب محترمة، روضة العقلاء، صيد الخاطر، وغذاء الألباب، والأدب الشرعي لابن مفلح، هذه كلها كتب جميلة، يمكن أن تطالعوها، تجدون فيها قد يكون بعضها عن الشح والبخل والمقارنة أيهما أشد، فلعلكم تبحثون في هذا إن شاء الله وتأتون به في اللقاء القادم. وقال سلمان الفارسي: إذا مات السخي قالت الأرض والحفظة: رب تجاوز عن عبدك في الدنيا بسخائه، وإذا مات البخيل قالت: اللهم احجب هذا العبد عن الجنة كما حجب عبادك عما جعلت في يديه من الدنيا. هذا أثر والله أعلم بصحته، وسبق أيضا أنه مر معنا قريب مثله، وقلنا إنه لا يصح تجافوا عن ذنوب، أن الله عز وجل يقول تجافوا عن ذنوب السخي، فإن الله أخذ بيده كل ما عثر. لكن من حيث أن البخل يؤدي إلى 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 الخطر، نعم لا شك ويؤدي، ولهذا سقنا قبل قليل بعض الآيات التي تدل على عظم الوعيد الشديد الذي توعد به هؤلاء البخلاء، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. كما أن الإنفاق فضله عظيم، والذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ولا يكاد، كما قلنا، يعني تذكر الصلاة إلا ذكر الزكاة، ولا يكاد يذكر من صفات المؤمن إلا ويذكر الإنفاق، لا يكاد يذكر أبدا صفات من صفات المدح في المؤمن إلا ويذكر الإنفاق معه. وقال بعض الحكماء: من كان بخيلا ورث ماله عدوه أو ورث ماله عدوه. يعني يبدو أن تقرأ على وجهين، وهذا صحيح حقيقة. من كان بخيلا ورث ماله عدوه أو ورث ماله عدوه، ما معنى يا مشايخ؟ كيف يعني؟ من كان بخيلا ورث ماله عدوه، ما وجهه؟ من كان بخيلا ورث ماله عدوه أو ورث ماله عدوه. ده كيف يقول ورث ماله أو ورث ماله عدوه؟ طيب انت شفت لك العبارة، يقول عدوه، وين العداوة؟ طيب أهله أعداؤه؟ أي نعم، بسبب بخلي، يعني حتى قريبك يكرهك ويبغضك، لأن البخل يورث العداوة ما في شك، كما أن بذل المعروف يورث المحبة ويورث السيادة. فلماذا يبسط الله عز وجل لك في الرزق ثم تجعل أهلك يتمنون وفاتك؟ الذي يبخل أهله ينتظرون موته، متى ينتهي بس؟ لأنه فعلا شح بالمال. وهل أكثر عداوة من أن ينتظر أحد وفاتك؟ لا ينتظر وفاتك إلا عدو. والله عز وجل يقول إن ولهذا قد يكون هذا أيضا سبيل لأن نفهم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. قد يكون هذا نوع من العداوة، إنك أنت أنشأت العداوة، أنشأت العداوة بسوء خلقك، أنشأت العداوة ببخلك. فلا لا أشد من أن ينتظر أهلك وفاتك حتى تفك عنهم في, 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 في هذا المال. فولهذا من نعمة الله على بعض الناس الذي بسط الله لهم الرزق أنه يعطي أولاده بطريق صحيح، سواء إما أن يؤمن لهم مساكن إذا كانوا كبارا، أو إذا كانوا بنات أو كانوا أولادا، وينفق على من حوله ويبسط، بحيث فعلا أنهم يتمنون حياته، لأنه فعلا هو القادر بتوفيق الله أن يجلب المال. يمكن هم لا يحسنون الإنفاق، لا يحسنون الكسب، بينما هو عنده قدرة على الكسب. يمكن لو راح، يعني أحيانا فعلا بعض الناس كما تعلمون يكون أبوهم غني ويورث لهم مال، ثم بعد 5 سنوات يصبحون فقراء لأنهم لا يحسنون تدبير المال، فأبوهم كان مدبرا وحافظا وكان ينفق عليه. فلماذا الإنسان فعلا ينتظر حتى يتمنى أهله وفاته؟ ومن هنا فعلا من كان بخيلا ورث ماله عدوه. ووصف أعرابي رجلا فقال: لقد صغر في عيني لعظم الدنيا في عينه. لطيف هذا، محل المدح كبر في أعين الناس لصغر الدنيا في عينه، أو عظم الناس لا تعظم إلا الذي ليست الدنيا عنده بشيء. أما الإنسان إذا كان فعلا حريص على الدنيا، حريص على الجمع، وحريص وتجد يتلهف، هذا فعلا يسقط من العين. أحيانا قد تكون إنسان لا تعرفه، تسمع عنه حوله هالة من أنت كما يقال رسمت في عقلك صورة له معجب به، فحضرت مجلسه فوجدته يتحدث في الدنيا ويتحدث فلان عنده كذا وفلان كذا واشترينا كذا وانا بود كذا وانا بود، تقول عجيب هذا فلان اللي رسمت في نفسي هذه الصورة. فأي إنسان تعظم الدنيا في عينه يصر في عين الناس، وهذا معروف. بينما العكس الذي الدنيا تصر في عينه يعظم في عين الناس. فالأعرابي يقول: لقد صغر في عيني لعظم الدنيا في عينه. وذم أعرابي قوما فقال: يصومون عن المعروف ويفطرون على الفواحش، نسأل الله السلامة. وهذا من البلاغة، من بلاغة هذا الأعرابي، يقول يصومون عن المعروف. يصومون يعني يمسكون عن المعروف، عن الإحسان والبذل، ويفطرون على الفواحش يعني على المحرمات، سواء كانت، لأن طبعا ولو كان إنفاقا إذا كان محرما فهو ليس معروفا، ولهذا قلنا لا إسراف في الخير ولا خير في الإسراف. إذا كان إسراف في غير وجهه فهو قد يكون يقود فعلا إلى فواحش، مع أن الفواحش أوسع من قضية فقط المتعلقة بالإنفاق، قد يكون خمور، وقد يكون زنا، وقد يكون غيبة ونميمة، كل من الفواحش، هذه كلها من الفواحش، ما ظهر منها وما بطن. ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، داخل فيها الفواحش المعروفة من الزنا والخمر والأشياء المتعلقة بالعرض، أو الأشياء المتعلقة بكل محرمات من الغيبة والنميمة إلى آخره. الله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. حديث عليكم استناع المعروف فإنه يمنع مصارع السوء، هذا اللي جاء في درس الأمس في بعض نسخ تعليق أنه ضعيف جدا. نعم هو في ذاته ضعيف، لكن معناه صحيح، أقول أن معناه صحيح، لكن لأنه جاء في بعض الألفاظ الصدقة تقي مصارع السوء، الصدقة أو بمعنى تقي مصارع السوء. يقول: إذا نذرت لله تعالى أن أكسو المساكين ثم وجدت ما هو خير من الكسوة، أو قالوا المساكين نحن نحتاج إلى الطعام، فهل يجوز أن أبدل الكسوة إلى الطعام بقيمة الكسوة؟ ما يبدو هذا، لا، ما دام أنك نذرت نوعا معينا من العبادة أو صفة الإنفاق فإنك تلتزمه، فإذا كان وسع الله عليك فتعطيهم هذا وهذا، أو تنقل الكسوة إلى مساكين آخرين. هذا منك ما حددت نوع المساكين، شو مساكين آخرين يحتاجون الكسوة، ولا شك أن الناس مهما كان الفقير يحب النقد أكثر من غالبا من الأشياء العينية، غالبا لأنه يتصرف فيها أكثر ويكون له فيها حرية التصرف. لكن ما دام نذرت كسوة فإنك تلتزم ما نذرت به. ما معنى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم؟ هذا معلوم أنه من الأذكار الواردة في الصلاة، وسبحان ربي الأعلى تقال في السجود، سبحان ربي العظيم تقال في الركوع كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك تنزيه لله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الركوع: أما الركوع فعظموا فيه الرب، أما الركوع فعظموا فيه الرب. ولا شك أن من أظهر أساليب التعظيم التسبيح والتنزيه والتقديس والاتيان بصفات الله عز وجل التي فيها تعظيمه وتنزيه وتقديسه. فأنت تقول سبحان ربي العظيم يعني تنزه الله عز وجل وتظهر عظمته لأنك ركعت له. فالركوع مظهر من مظاهر الخضوع، فأنت تركع اعترافا بعظمة الله عز وجل. أما السجود فهو أشد في إذلال، بأن تضع جبهتك وتعثر وجهك في التراب لله عز وجل وتقول الأعلى، يعني أنك، ولهذا ناسب أن الله عز وجل هو العظيم وهو الأعلى، لكن ناسب الأعلى للسجود لأنك في حالة أشد فيما يتعلق بالخضوع لله عز وجل وتعفير جبينك الذي هو أعز شيء في الإنسان. أعز في الإنسان شيء جبينه، وأعز شيء في الإنسان ناصية، هذه الناصية. ولهذا الله عز وجل حينما يذل من يذل يقول سنأخذ كلا سندفع لنسفعن بالناصية، لنسفعن بالناصية، لأن هي محل العز. والأول الإنسان يضع ناصيته بالتراب، وكذلك الأنف محل العزة. ولهذا قال فلان أشم الأنف أو رافع الأنف أو رفع أنفه كناية عن التعالي. فأنت أعز ما في أجزاء بدنك خفضته لله عز وجل، ثم اعترفت بالصفة العليا لله عز وجل سبحان ربي الأعلى. هل الأشراف والسادة كلهم من البيت؟ وهل تجوز عليهم الصدقة وهم في أمس الحاجة إليها؟ طبعا من المعلوم أن الناس مؤتمنون على أنسابهم، الناس مؤتمنون على أنسابهم، وليس لنا أن نفتش وأن نتهم أحد في نسبه، لأن هذا كما أنه طبعا لا يجوز الإنسان أن ينتسب إلى غير نسبه ويعلم، هذا لا يجوز، لكن لسنا مسؤولين أن نفتش عن أنساب الناس. فمن انتسب فالناس مؤتمنون على أنسابهم، فالأصل فيما تعرف الناس نعم أن الأشراف والسادة كلهم يرجعون إلى ذرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإلى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها، وكلهم منحدرون من الحسن والحسين. وهناك جهات ترجع إلى أشراف بني هاشم، ما قد لا ترجع إلى بيت النبوة وإنما إلى بني هاشم، فأيضا هذه، وبعضهم يفرق بين الأشراف والسادة. على كل حال هذه الأمور سهلة، وإنما الحاصل هو أن الناس مؤتمنون على أنسابهم. أما فيما يتعلق بالصدقة والزكاة فنعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وذكر الفقهاء أنهم يقصد بهم بنو هاشم، سواء كان آل عقيل وآل علي و كل هؤلاء ممن يرجع إلى هذا النسب الشريف، فإنهم الأصل أنها لا تحل لهم الزكاة. لماذا؟ لأن لهم حقا في بيت المال. أما إذا لم يصلهم حقهم وكانوا فقراء ومحتاجين، فإن بعض الفقهاء أجاز صرف الزكاة لهم إذا كانوا لا يأخذون نصيبا من بيت المال، وهذا هو المفتى به. ما هي كيفية التعزية الشرعية؟ وهل جلوس لتعزية أهل الميت المجتمعين جائزة؟ وهناك فرق بين تعزية الرجال والنساء؟ لا، التعزية واحدة، لأن المقصود بها هو مواساة أهل الميت، أهل المصاب. المصابون مقصود شرعت في الإسلام لتخفف عن هؤلاء، لأن المصيبة إذا حلت بأناس فإنها تؤثر فيهم كثيرا. وشرع الإسلام التعزية من أجل التخفيف، لأن المصائب إذا وقعت قد يكون لها أثر سلبي على الناس في نفوسهم، في تصرفاتهم، في أحيانا رد أفعالهم، فشرع أن يعزى تخفيفا لمصابه. وغالبا لا تكون فيها دعاء، أن تدعو أن الله يجبر مصابهم وأن يغفر لميتهم، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأدعية المأثورة، كما لو قال أحسن الله عزاءكم وجبر مصابكم وغفر لميتكم وأخلفكم خيرا منه، ونحو ذلك من الأدعية التي فيها تسلية لأهل الميت وفيها دعاء أيضا للميت. وأنتم تعلمون أن التعزية لها أثر عجيب في تهدئة الناس وفي تقارب الناس، بل حتى هذا المريض وهذا صاحب العزاء يعرف كل من يأتي كما أنه يفقد كل من لم يأتي. فلا ينبغي لك أن تتهاون في من تعرف ومن بلغك وهو يعرفك، ومن بلغك أنه فعلا حصل له، لا ينبغي تتهاون أبدا. أولا تقصد وجه الله عز وجل، ثم الثاني تقدر أن هذا الإحساس مرهف عند الناس. المريض يعرف كل من جاءه، بمعنى قد لا يتحدث لكن ينبغي أن تلاحظ هذا. وكذلك أيضا في العزاء أيضا الناس تعرف. أما جزء التعزية فإن الفقهاء ذكروا أنه يكره جزء التعزية، لكن الذي يبدو أحيانا إذا كان فعلا ظروف الناس لا تسمح و يعني قد لا يجدونه، أو فأرجو أن يرخص في خاصة 3 أيام التعزية، لأن هذا أرفق بالناس، أرفق بأهل الميت وأرفق بالمعزي، لأنه إذا كان وقت محدد أرجو أنه لا حرج في ذلك، لأنه أرفق بالجميع. إما أن تكون 3 أيام كلها يكون متهيئ وقريبا من الناس، سواء كان في البيت أو في المحلات القريبة، بحيث أنه إذا جاءوا يجدونه، ثم أيضا هو أرفق به حتى إذا انتهت أيام التعزية أيضا لا يحبس كذلك من أجل الناس. ولا ينبغي أيضا أن يتجاوز في التعزية 3 أيام، التعزية 3 أيام، لأن بعدها الحزن يبلى، الحزن يبلى. إلا إنسان تربطك به صلة كبيرة كما لو كنت مسافر وهو من أقاربك، فإنه لا مانع أن تعزيه، لأن غالبا كلما اشتد القرب يكون التأثير أكثر، كلما اشتد القرب سواء كان قربا نسبيا أو قربا علاقات خاصة، فينبغي أن يلاحظ هذا أيضا كذلك. والرجال والنساء في ذلك سواء، الرجال والنساء في ذلك سواء، إلا النساء تخص بنوع من التوصية والنصيحة، لأن النساء أرق، والنساء قد تخطئ في البكاء وفي الندبة وفي الجزع، فالمرأة رقيقة جدا فينبغي أن تلاحظ هذا وألا تجزع. ولكن البكاء معلوم أنهم أذون فيه، والبكاء وحزن القلب كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، وإن لفراقك يا إبراهيم المحزون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالحزن والبكاء والدمعة هذه لا يؤاخذ الله عليها، وإنما يؤاخذ الله على هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى على اللسان، وهو أن تتكلم وتتحدث بما يدل على الجزع، كما نقول ما لي غيرك وأنا هلكت وأنا انقطع ظهري وملنا غير فلان، هذا كل هذا لا ينبغي أبدا، وإنما يدعى له ويحزن عليه ما في شك، وبخاصة ما يتعلق بالنساء ينبغي أن يلاحظ هذا. وإلا الأصل أن التعزية في الرجال في النساء هي مثلها في الرجال. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.